هذه نشرة للأخبار من إذاعة العراق الحر، يقرأها حسين سعيد. أعلن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من وزير الداخلية باقر صولاغ جبر ومستشار الأمن القومي دكتور موفق الربيعي، أعلن بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الإرهاب، وأن الإرهاب يتخذ حاليا من الأرض العراقية ميدانا له، لكنه لا يقتصر في وجوده على العراق، كما لا يقتصر نتائج الإرهاب وتداعياته على العراق، موضحا قوله:
هذا الآن الإرهاب مثلما في أسبابه يتشعب ويمتد خارج العراق، في نتائجه وفي حركته يتحرك إلى مناطق خارج الأرض العراقية. للأسف الشديد الآن تسمعون عما حصل في شرم الشيخ، وما حصل في تركيا، وما حصل في إيران، وما حصل في بريطانيا، كما يحصل في أي منطقة من مناطق العالم. لذلك يشتبه من يتصور أن الإرهاب حالة تنطلق من إقليم معين وتتحدد بسوارها. حتى إذا اختلف الإرهابيون في دوافعهم ودياناتهم واتجاهاتهم السياسية وانتمائهم الإقليمي من بلد إلى بلد.
أعلن وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن عبد الكريم العنزي عن وجود خطة مشتركة لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من المدن الآمنة العراقية خلال الشهر الجاري. وقال العنزي في تصريح لوكالة أنباء كونا الكويتية الرسمية أن الخطة تتضمن انسحاب القوات متعددة الجنسيات من 7 محافظات عراقية آمنة وتسليم هذه المحافظات للسلطات العراقية. وهذه المحافظات هي النجف وكربلاء والناصرية والديوانية والسماوة والسليمانية وأربيل، مشيرا إلى أنه تم البدء بإجراء الانسحاب من بعض هذه المدن. وعن تفاصيل الانسحاب المنتظر قال الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في تصريح لإذاعة العراق الحر:
كما تعلمون اتفاقية 15 من نوفمبر 2003 كانت تنص على أهمية عقد اتفاق أمني مع قوى التحالف في شهر شباط، لكن هذه الاتفاقية تم إهمالها، ونحن لم نكن مرتاحين لإهمال هذه الاتفاقية لأنها كانت ستتضمن بالضبط شروط وجود هذه القوات على الأرض العراقية وطريقة تحركها والطابع القانوني لها. وفي كل الأطروحات التي نوقشت سواء داخل مجلس الحكومة ثم لاحقا مؤقتا، نحن كنا الطرف الذي يصر على أهمية الإسراع في إخلاء المدن من القوات المتعددة الجنسيات.
هدد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري البريطانيين من أن سياسات رئيس الوزراء توني بلير ستسبب المزيد من الدمار للندن. ودعا الظواهري في شريط فيديو بثته فضائية الجزيرة التلفزيونية اليوم القوات الأمريكية إلى الانسحاب من كل الدول المسلمة، متوعدا هذه القوات بأنه لا نجاة لهم إلا بالانسحاب وبالتوقف عن سرقة بترولنا وثروتنا، وإلا بكف الدعم عن الحكام الفاسدين المفسدين حسب تعبير الظواهري. وتوعد الأمريكيين بأن يروا في العراق ما يفوق أهوال الحرب في فيتنام، وأضاف أنه لا مخرج من العراق إلا بالانسحاب الفوري، وإن كل تأخير في هذا القرار لا يعني إلا المزيد من القتلى والمزيد من الخسائر. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان أعلن مساء الأربعاء عقب نبأ مقتل 14 من مشاة البحرية الأمريكية غرب العراق، أعلن أن أفضل طريقة لتكريم هؤلاء القتلى هو إكمال المهمة ورفض أي انسحاب مبكر من العراق. اعتقل الأردن 17 متشددا قال أن لهم علاقة بتنظيم القاعدة في العراق وجماعة سعودية تابعة لتنظيم القاعدة كانا يتآمران على مهاجمة أفراد عسكريين أمريكيين في الأردن. وأعلنت مصادر أمنية أردنية إن التحقيقات مع المشتبه بهم كشفت عن أن 6 منهم كان لهم علاقات بالمشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق، بينما ينتمي آخرون إلى جماعة سعودية سرية تعرف باسم كتائب الحرمين الشريفين. وكان هؤلاء يخططون لمهاجمة أفراد عسكريين أمريكيين يترددون على فنادق 5 نجوم أثناء العطلات في العراق، كما كانوا يخططون لشن هجمات على ضباط أجانب في الأردن. ونقل عن مصدر أمني آخر أن التحقيقات كشفت أن المعتقلين كانوا يجندون إرهابيين لتنظيم القاعدة في العراق ويجمعون تبرعات للتنظيم هناك. يشار إلى أن المخابرات الأردنية كانت صعدت من درجة تأهبها بعد تلقي تحذيرات عن هجمات محتملة ضد أهداف غربية في الأردن بعد هجمات لندن ومنتجع شرم الشيخ المصري. وصل إلى القاهرة اليوم وفد يضم 4 من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري بيتر كينغ رئيس اللجنة الفرعية للطوارئ والعلوم والتكنولوجيا التابعة للجنة الأمن الداخلي في الكونغرس. وتستغرق زيارة الوفد إلى القاهرة 24 ساعة حسب مصدر في الخارجية المصرية. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
تتعلق الزيارة بمباحثات حول مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع دعم الإرهاب. من المنتظر أن يلتقي الوفد الأمريكي مع الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الداخلية المصري والمسؤولين المعنيين بملف تجفيف منابع دعم الإرهاب. هذه الزيارة تأتي في إطار جولة لوفد الكونغرس تشمل كل من المغرب وإسرائيل والأردن.
كان هذا مراسلنا في القاهرة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا الأعزاء من جديد عبر إذاعة العراق الحر، وندعو الجميع لمتابعة آخر التقارير الواردة إلينا من بغداد وبعض المحافظات العراقية والمتعلقة بالدستور الدائم. نبدأ من بغداد، حيث أوضح عضو لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم جواد المالكي أن مناقشات اللجنة الدستورية لأبواب الدستور قد حسمت، فيما سترحل النقاط الخلافية إلى مؤتمر الكتل السياسية الذي سيعقد يوم الجمعة. ليث أحمد التقى المالكي وعد التقرير التالي.
أعلنت لجنة المبادئ الأساسية المنبثقة عن هيئة كتابة الدستور يوم أمس في مؤتمر صحفي أن نظام الحكم سيكون جمهوريا نيابيا تعدديا اتحاديا ديمقراطيا، واعتبر الإسلام مصدرا مهما للتشريع، وأن مكونات الشعب العراقي التي ستذكر في الدستور هي العرب والأكراد والتركمان والأرمن والكلدان والآشوريين، فيما بقي الخلاف بشأن ذكر الشبك في مكونات الشعب العراقي. وتم الاتفاق على اعتبار مدة سلطة الحكم هي 4 سنوات. من جهة أخرى، أوضح في لقاء خاص بإذاعتنا عضو لجنة إعداد مسودة الدستور جواد المالكي أن مناقشات اللجنة الدستورية لأبواب الدستور قد حسمت، فيما سترحل النقاط الخلافية إلى مؤتمر الكتل السياسية الذي سيعقد يوم الجمعة.
أنهينا الباب الرابع والباب الخامس والسادس، قد أنهيناه سلفا. اليوم ستكتمل عملية مراجعة كل الأبواب، وسيكون الدستور معد في صيغته وصورته النهائية. نعم، سيكون ضمن في عملية ترحيل إلى الجمعية الوطنية أو إلى الاجتماع الذي سيعقد بين رؤساء الكتل والكيانات السياسية نقاط مختلف عليها. الأبواب انتهت، مناقشات اللجنة الدستورية للأبواب حسمت، وقد رفعت النقاط المختلف عليها إلى اجتماع سيعقد يوم الجمعة أو السبت القادم إن شاء الله بين القيادات الأساسية للكتل البرلمانية من أجل إيجاد القواسم المشتركة والاتفاق على الحلول النهائية. إذا ما تم الاتفاق على هذه النقاط المختلف عليها، سيكون الدستور في صيغته كمسودة جاهزة للإحالة إلى الجمعية الوطنية.
هل تتوقعون أن تصل الكيانات السياسية والأحزاب التي داخل الجمعية الوطنية وخارج الجمعية الوطنية إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية؟
قطعا لو لم نتوقع بأننا سنكون قادرين بناء على التجارب التي مرت بنا في مرحلة النضال وفي مرحلة بناء الدولة العراقية، لو لم نكن واثقين من أننا سنكون قادرين على إيجاد الحل لما أقدمنا على عدم طلب التمديد. لأننا إذا لا نتمكن أو لم نتمكن من الاتفاق على حسم هذه النقاط المختلف عليها، ستحدث عاصفة سياسية ستحل الجمعية الوطنية وستحل الحكومة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي سيدخل البلد في نفق سياسي خطير. إنما ثقتنا بقدرتنا على إيجاد الحلول هو الذي دعانا إلى عدم التقدم بطلب التمديد، لأن المسألة المختلف عليها يمكن أن نجد لها ما هو مشترك بيننا جميعا أو منتصف الجسر كما يقول.
وأوضح عضو لجنة إعداد مسودة الدستور أن اللجنة أقرت ازدواج الجنسية الذي يتيح حمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية العراقية، غير أن النقاشات لا زالت مستمرة بشأن منح هذا الحق لمن يشغل المناصب العليا في البلاد.
معمول به في مختلف دول العالم. نعم، هناك دول لا تسمح بازدواج الجنسية على خلفية رؤية بأن الولاء لا يمكن أن يتجزأ الولاء الوطني، ولكن هذه مسألة أعتقد بلحاظات الواقع الموجود وبلحاظات الظرف العراقي الذي اضطر الكثير من العراقيين للهجرة، وبالتالي فرضت عليهم الظروف أن يأخذوا جنسية البلدان التي أقاموا فيها، هذا أعطانا جنبة واقعية في التعامل، فحصل إقرار لمسألة الازدواجية الجنسية. ولكن هناك مناقشات أن المواقع العليا في الدولة يجوز لمن يحمل الجنسية الأخرى أن يكون فيها. نعم، هناك رأي يقول المواقع العليا من عضو جمعية فما فوق لا يجوز أن يكون فيها من يحمل جنسية مزدوجة إلا إذا تنازل عن جنسيته المكتسبة. وهناك رأي آخر يقلص هذه ويضعها فقط في خانة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. المسألة فيها فقط عمليات تحريك، مع وجود رأي يقول لا، من يكتسب الجنسية الأجنبية له حق أن يكون في مختلف المواقع. هذا المعنى ينسحب أيضا على الجنسية المكتسبة من ابن العراقية أو ممن أقام في العراق وحصل على الجنسية. أيضا هناك كلام أن من يحصل على الجنسية العراقية المكتسبة لا تنبغي أن تكون استحقاقاته وصلاحياته كصلاحيات ابن البلد الأصلي الذي يحمل الجنسية الأصلية.
وعن الذين ستسقط عنهم الجنسية أوضح المالكي:
نعم، يجوز إسقاط الجنسية إذا أضر بالمصلحة العليا، وإذا ثبت أنه قدم معلومات كاذبة نعم تسقط عنه الجنسية. أما الأصليين لا يجوز إسقاط الجنسية عن أي عراقي مهما حصل من مخالفات قانونية أو إجرائية أو جرائم. نعم، هناك عقوبات ممكن أن يعاقب عليها بالسجن وغير السجن، لكن أن تسقط الجنسية لا يجوز ذلك أبدا. انتهى عصر إسقاط الجنسيات عن المواطنين، وهذا مبدأ معمول به في كل العالم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد وفي موضوع آخر له علاقة بالدستور أيضا. عقد المركز العراقي لتأهيل وتشغيل المرأة ندوة في وزارة التربية حول كيفية العمل على ضمان حقوقها في مسودة الدستور. جمان العبيدي حضرت الندوة وأجرت لقاءات مع عدد من المشاركات فيها، ولكنها التقت أولا برئيسة المركز جنان مبارك.
ما زالت الندوات والمؤتمرات تعقد من أجل تعريف وتوعية المرأة بالدستور. منظمات المجتمع المدني أخذت على عاتقها هذا العمل من خلال الورش والندوات التي تقيمها، ومن بينها المركز العراقي لتأهيل وتشغيل المرأة، حيث عقد ندوة صباح هذا اليوم في وزارة التربية حول كيفية العمل على ضمان حقوق المرأة في مسودة الدستور. وقد تحدثت لإذاعتنا جنان مبارك رئيسة المركز العراقي لتأهيل وتشغيل المرأة بالقول:
الحقيقة هو يقوم الآن بحملة توعية دستورية على الوزارات العراقية كافة. من كل وزارة هناك 100 موظفة، 100 امرأة، 100 نقطة مضيئة في حياة الشعب العراقي وخصوصا بالمرحلة الراهنة. احنا نقوم بتوعيتها بالمفاهيم والمبادئ الدستورية، لانه احنا نؤمن بانه الدستور حاليا اهم مرحلة في حياة الشعب العراقي. ينبغي ان تأخذ المرأة العراقية دورها في هذه المرحلة. فعندما نقوم بتوعية الموظفة هذا يعني باننا نبثها بثلاث اتجاهات: باتجاه البيت، وباتجاه المجتمع، باتجاه الوزارة. فكان المركز العراقي من المنظمات الرائدة، وصار لنا شهرين اول منظمة عراقية فكرت بانه قيموا ورش عمل في الوزارات العراقية للموظفات العراقيات.
مجموعة من المطالب تقدمت بها رئيسة المركز العراقي لتأهيل وتشغيل المرأة، من أهمها:
ما مطالبنا، فأولا 40%، نريد نثبت 40% في الدستور كحصة للنساء، لأنه لم يثبت ولم يظهر في مسودة الدستور، والحركات النسوية والمنظمات النسوية مستاءة من هذه العملية، لأنه احنا نأمل أن يكون هناك تمييز إيجابي للمرأة في هذه المرحلة. بالإضافة إلى أنه احنا الحقيقة نريد نفصل حقوق المرأة عن حقوق الطفل بالدستور، هذه من المطالب الأخرى اللي احنا نطالب بها. نقول إن شاء الله يجاوبون ويانا أعضاء اللجنة الدستورية في تحقيق هذه المطالب، لأنها تأكيدا لن تضر بالمجتمع العراقي.
هل تتوقعين بأن المرأة الموظف هل تدرك ما هو الدستور؟ لها ثقافة دستورية في الوقت الحاضر؟
الحقيقة أني عندما عملت في الوزارات العديدة ورش عمل، الحقيقة فاجأت بأنه ثقافة المرأة للأسف في الوزارات وخصوصا الموظفة لأنها منشغلة ما بين الوظيفة والبيت، حقيقة كانت ضحلة جدا وقليلة جدا. بس أني حثيتهم، هذا هو دوري، بأنه ينتبهون للراديو، ينتبهون للتلفزيون، ويراقبون الإعلام، يفهمون ما معنى الفيدرالية ولما الفيدرالية والمفاهيم المبادئ الدستورية الأخرى، ما هي أجزاء الدستور. فإذا أنا دا أحاول أنه أبني من خلال هذه المرحلة وأنتهز هذه الفرصة لورش العمل حتى أضخ للمجتمع العراقي امرأة واعية تنتبه إلى الإعلام والثقافات.
حنان، الموظفة في وزارة التربية، اعتبرت أن مثل هذه الندوات ضرورية في الوقت الحاضر.
ضروري جدا إقامة مثل هذه الورش أو الدورات باعتبارها مرحلة تمهيدية تعريفية للمعنى الدستور، الخطوات الأولية لإعداده، لأنه يمثل مصير كل عراقي وعراقية.
كما أوضحت أم أحمد بأنها لا تمتلك أي معلومات حول الدستور ولديها مخاوف من فقراته.
ما عندي أي معلومة عن الدستور اللي راح ينحس راح يسنوه، ما أعرف هل هذا الدستور راح يفيدنا ما يفيدنا، ما أعرف صراحة. واحنا بصراحة متخوفين من هذا الدستور. ما اعرف انا احس انه ما راح يضمن حقوقنا. يعني انا بالنسبة لي كامرأة ما اعرف
من يانا حيب.
والله انا بس سمعت هذاك اليوم يعني الناس تقول على اساس اكو معلومة بالدستور تقول على تعدد الزوجات اكو هيك شيء. فهذا الشيء خوفنا بصراحة احنا كنساء. يعني هذا الشيء مو من صالح اي امرأة. يعني ما اعتقد اكو مرأة تقبل على نفسها انه للزوج حق تعدد الزوجات.
تتوقعين منو سبب الخلل انه الحد لا ما تعرفين شنو الدستور ولا هو شنو؟
انا انطي يعني بصراحة رأيي الحكومة كل شيء ما اعلنت وكل شيء ما فهمتنا. مجرد دستور وخلاص. شنو هذا الدستور نريد نعرفه؟ ماكو. يعني لا طلعتونا مثلا بالتلفزيون على الفضائيات اي شيء يفهمنا شنو هذا الدستور بالضبط. يعني كل شيء ما نعرف مجرد دستور وخلاص. يعني احنا خايفين شنو الدستور هذا اللي راح يجي.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
انا حبك حب مخليني عايش يمك احلى سنيني أنا حبك حب مخليني عايش يمك أحلى سنيني حسسني بمعنى وجودي بعيونك جنة مهنيني حسسني بمعنى وجودي بعيونك جنة مهنيني تأمرني وعلى راسي وعيني عن حبك ما حب يغني يا عمري الراح يا عمري الجاي الموت وياك فتبقى وياي من ايدك جاي من ايدك جاي الموت وياك فتبقى وياي
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد وننتقل إلى أربيل حيث عقد السفير الأمريكي زلمي خليلزاد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني في مصيف صلاح الدين. عبد الحميد زيباري حضر المؤتمر وعد التقرير التالي.
أبدأ السفير الأمريكي زلمي خليلزاد تفاؤله بأن العراقيين سيصنعون نتائج إيجابية في عملية تدوين الدستور العراقي القادم. وقال زلمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد ظهر اليوم في مصيف صلاح الدين مع مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق والدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق، قال اني انظر الى الدستور كمشروع وطني بين جميع المكونات الاساسيه للشعب العراقي ومن بينهم الكرد والعرب الشيعة والعرب السنة، وان الدستور مهم لاعاده الاستقرار والامن الى العراق. وأعلن زلمي بأنه أجرى مباحثات في بغداد وكذلك في كردستان، وقال أنا متفائل لأننا بإرادة قوية نستطيع الوصول إلى اتفاق مشترك لتدوين دستور جديد بتوافق جميع أطياف الشعب العراقي. ومن جانبه قال مسعود بارزاني رئيس أقليم كردستان العراق خلال المؤتمر الصحفي بأنه أجرى مباحثات حول مسألة الدستور مع السفير الأمريكي في العراق، وبأنه سيزور بغداد خلال الأيام القادمة للمشاركة في المشاورات التي تجري هناك حول مسألة الدستور. وقال البارزاني إحدى النقاط التي اتضحت لنا بأن الأخوين زلمي وعلاوي يريدان أن نشارك في المباحثات التي تجري في بغداد، وكنت دائما على الاستعداد للمشاركة في جميع المحافل من أجل مصلحة الشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص. وأضاف البارزاني ولكن قبل المشاركة في هذه المشاورات يجب القول بأننا مصرون على أن ما سيدون في الدستور القادم يجب أن لا يقل عن ما جاء في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية، سواء بالنسبة لحقوق جميع الشعب العراقي أو حقوق شعب كردستان. ومن جانبه أكد الدكتور أياد علاوي على أن مرحلة كتابة الدستور من المراحل المهمة في عملية التحول الديمقراطي في العراق وموضوع أساسي لوضع خارطة العراق المستقبلية بشكل واضح، وقال أنا أتوقع بالحوار الهادي والبناء والجاد سنصل بالدستور إلى مرحلة التكامل، وأتوقع أن عملية الدستور عملية مستمرة وسنضع لها الأسس قريبا. وحول الموقف الأمريكي من تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية والخاصة بتطبيع الوضع في كركوك، قال السفير الأمريكي في العراق
I think Article 58 should be implemented. My comments were directed at forced expulsion of people. I do not believe that people should be forced expelled from where they are.
قال زلمي يجب تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة وما أبدلت عليها من ملاحظات بأنه لا يجب طرد أحد بالقوة في الأماكن التي يتواجدون فيها، ولا أعتقد بأنه سيكون هناك ترحيل قسري لأحد. وأضاف زلمي وأكرر بأنه يجب تنفيذ المادة 58 وسنبذل ما يزعنا للاستعجال في تنفيذها، لأننا نعتقد بأن فترة طويلة مضت على التوقيع على قانون إدارة الدولة ولم تنفذ هذه المادة، انتهى التعليق. وفي معرض إجابته بأن الإدارة الأمريكية لا تعترف بحق الكرد في الاستقلال، قال زلمي برنامجنا الحالي العمل على بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد. وفي إجابته على نفس السؤال قال البارزاني
سلام كرد حقي وين هي؟ سلام أبي النكاتو نكاتيكي مناسب دوام دوائبكم سيما بوسي دومدون بني عراقي فدرالي ديمقراطي فرح سيدكين وبرلماني كردستان بريالي دوائك النوع عراق دوام في كل شعبين بشي
للكرد الحق في المطالبة بالاستقلال، ولكن يجب أن يكون في وقت مناسب. والآن نحن نتحدث عن بناء عراق فدرالي ديمقراطي تعددي وبرلمان كردستان قرر البقاء ضمن العراق وتأمين حقوقه في إطار هذه الدولة. وأضاف البرزاني لنا الحق في الاستقلال ولكن عندما لا نطالب نعرف بأن الوقت غير مناسب. هذا وقد وصل السفير الأمريكي زلماي خليل زاد في عصر يوم أمس إلى مصر صلاح الدين ويرافقه كل من الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق وهشير زيباري وزير الخارجية العراقي وأجرى سلسلة اجتماعات مع مزور بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري إذاعة العراق الحر أربيل.
النجف هو محطتنا التالية أعزائي لنتابع أصوات من هذه المدينة تحدثت عن الهم النجفي اليومي وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ليث محمد علي معه المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي تنشغل فيه أحزاب النجف ومنظماتها بالحوارات الساخنة حول الدستور وثوابته ومفاصله الأساس وآليات الاستفتاء، ينشغل المواطن النجفي بهمه اليومي حيث يتراجع مستوى الخدمات وتسجل الأسعار ارتفاعا مجنونا على حد تعبير أحد باعة الخضار الذي رفض هو وباعة مجاورين له رفضوا الحديث قائلين وبالحرف الواحد يا معود شبعنا لقاءات، إلا أن أحد المواطنين اصطحبنا إلى دكانه وتطوع بالحديث عن الأوضاع في النجف قائلا
أخي يا مواطن تسأل عليه وين حقوق المواطن؟ المواطن اللي قال بسنة 6000 دينار، المواطن اللي كهرباء كل 12 ساعة تجي ربع ساعة، المواطن اللي كل طرق المدينة مسدودة، المواطن اللي يدور من الصبح لليل ما يلقى له 2000 دينار لعائلته، أي مواطن من عندهم؟ يعني ناس المدينة بأسوأ حالاتها، خدمات متردية، أسعار رواد جنار، ماكو شيء مقدم، ناس ملتهية بس تشتري قطع وتبيع قطع وتسجل بأسماء قطع، هذا واقع النجف. هذا واقع حال المدينة. بعد تسألني على المواطن يا مواطن من انتبه للمواطن؟
وثمة مواطن تطوع هو الآخر للحديث عن هم الشارع النجفي حيث قال
والمواد الغذائية والخضروات كلها مستوردة، الفلاح مهمل لا دعم إله، ما يقدر يزرع، مي ماكو، كهرباء ماكو، كيف يزرع الفلاح إذا هو ماطور مالته على الكهرباء؟ إضافة إلى الشوارع اللي محفرة، كابلات التليفونات مقطعة، تروح تراجع مدير البريد يقول لك أنا بعد أسبوع راح أحط البدالة كلها لأن عندي 4 مولدات عاطلة، غاز ماكو عندي، يعني مجلس محافظة ما يقدر يوفر لفد مولدات سنية جديدة لمعالجة هذا الموقف.
كانت تلك أصوات من النجف تحدثت عن الهم النجفي اليومي. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، تحت شعار من أجل دستور دائم يجسد تطلعات وتوجهات الشعب العراقي ويكرس وحدته وأصالته، أقامت الجمعية الدستورية الوطنية ندوتها الفكرية والثقافية الخاصة في محافظة ذي قار. عن أهداف هذه الندوة التقى مهدي الحسناوي أستاذ العلوم السياسية الدكتور ساجد الركابي فأجاب متحدثا.
تقيم الجمعية الوطنية الدستورية في بغداد جملة من الندوات المؤتمرات في محافظات القطر كافة للثقافة الدستورية وخلق نوع من الحوارات الديمقراطية فيما يخص الدستور وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والفيدرالية والضمانات الدستورية لتوعية الشعب العراقي قبل الاستفتاء على الدستور. ولذلك نعقد هذه الندوة والمؤتمر في داخل محافظة ذي قار لتحقيق هذه الغاية بعد أن قمنا بعقدها في محافظة بصر لثلاثة أيام.
كيف ينظر دكتور ساجد الركابي إلى فيدرالية إقليم الجنوب؟
هناك مقومات أساسية تدعو إلى إقامة فيدرالية الجنوب بحسب رأيي، وهو رأي غير مفروض على الآخرين، وهو هناك انسجام اجتماعي واقتصادي وديني في داخل إقليم الجنوب، كما أن إقامة إقليم الجنوب لا يتناقض البتة مع السيادة الوطنية ووحدة العراق، بل قد يكون حلا لكثير من المعضلات التي تنشأ نتيجة الإهمال لهذه المحافظات طيلة عهود منذ تأسيس الدولة العراقية عام 21. ولذلك هنا لا جدال ولا خلاف في أن الإقليم لا يعني توزيع المغانم أو الاستحواذ على الثروات، بل أن الثروات تبقى وطنية ويبقى إقليم الجنوب جزءا أساسيا وفاعلا من وحدة العراق، وقد يكون سببا في حل بعض المشكلات، وكما أن هذا الإقليم لا يتناقض أبدا مع أطروحات الفيدرالية الأخرى في إقليم كردستان العراق أو الأقاليم الأخرى، بل يرفضها بعوامل تعزيز. ولكن هذه الفيدرالية يجب أن تقوم على شروط ومستلزمات صحيحة، منها معالجة الفساد الإداري، توفير كوادر وطنية كفوءة ومخلصة لإدارة هذا الإقليم. يجب أن يتضمن الدستور نصوصا واضحة ومحددة تحول دون انفصال كل إقليم، سواء إقليم جنوب أو أي إقليم، أو إعلان الاستقلال. ولا يجوز أن يمارس أي مظاهر سيادية ويبقى مرتبطا بالسلطة المركزية عن طريق وزارات السيادية، الدفاع والداخلية والمالية. ويجب أن ترسم السلطة المركزية السياسة العامة لسياسة الأقاليم بحيث لا تتناقض مع أحكام الدستور الاتحادي ومع أحكام وقرارات وقواعد القانون التي تصدر من الهيئة التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية. ويجب أن يكون ممثلين للسلطة المركزية في داخل الإقليم يشرف في المراحل الأولى على هذا الإقليم وعلى حسن سير مرافقه العامة، مع ضمان حقوق الأقليات في الإقليم أو التكوينات الاجتماعية أو القومية أو الدينية.
كان هذا الدكتور ساجد الركابي أستاذ العلوم السياسية متحدثا عن الندوة الدستورية في محافظة ذي قار. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر، سيداتي وسادتي، نتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالبلاد. ويذكر مراسلنا حازم بيضين أن دائرة المخابرات العامة تمكنت من تفكيك مجموعة إرهابيتين كانتا تخططان للاعتداء على ضباط المخابرات العامة وعلى ضباط أجانب في الأردن. إلى التفاصيل.
تمكنت دائرة المخابرات العامة من تفكيك مجموعتين إرهابيتين تتألفان من 17 شخصا ينقسمون إلى تنظيمين. الأول ينتمي لما يسمى قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين التي يتزعمها الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، وهي مؤلفة من 6 أشخاص. أما الثاني فينتمي إلى تنظيم كتائب الحرمين في المملكة العربية السعودية. وأعلن مدعي عام أمن الدولة الرائد فواز العتوم أن دائرة المخابرات العامة أحالت إليه الأشخاص المذكورين، وتبين من التحقيق معهم انتماؤهم إلى التنظيمين المذكورين. وأضاف أن المجموعتين كانتا تخططان للاعتداء على ضباط المخابرات العامة وعلى ضباط أجانب في المملكة، وبين أن هؤلاء كانوا يجندون عناصر إرهابية لمصلحة الزرقاوي ويجمعون التبرعات لمصلحته، مشيرا إلى أنه ستتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بعد الانتهاء من إعداد قرار الظن بحقهم، ومتوقعا ذلك نهاية الشهر الحالي، حيث أسندت إليهم تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهمة الشروع بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية. وبيّن أن أعمار أعضاء المجموعتين تتراوح ما بين 22 و27 عاما، وجميعهم ألقي القبض عليهم في منطقتي أبو نصير وصويلح في ضواحي العاصمة، ومن بينهم محمد عمر الزعبي ومحمد رفيق حسن وأحمد محمود حرز الله وبشار أبو صالح وعبد الكريم طه وعمار زقزوق وعبد الكريم إسماعيل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، تعتبر الجالية العراقية في القاهرة أن العرب على مستوى القادة عليهم اتخاذ موقف واضح ضد الإرهاب، وأن الوقت قد حان لاتخاذ مثل هذا الموقف. الدكتور طالب مراد، الممثل الإقليمي للفاو في القاهرة وأحد قيادات الجالية العراقية، يقول لمراسلنا أحمد رجب:
القمة العربية حاليا ممكن محتاجين لأكثر من أي وقت آخر. القمم كثيرة من الستينات، بس حاليا الوضع الموجود في المنطقة، الدول العربية وفي جيرانها ودور الإرهاب بالذات، يعني كان زمان القمم تعتقد لأشياء كثيرة، بس حاليا في قضية الإرهاب اللي مس كل الدول العربية وجيرانها، مو بس جيراننا، جيران جيراننا، وكمان أوروبا وكمان العالم كله. فاحنا اولى من غيرنا انه نهتم بالموضوع هذا ونحاول نضعوا له علاج. محاولة.
وبمناسبة المشاورات الجديدة التي بدأت لتحديد موعد جديد للقمة الاستثنائية في مصر، ينتقد العراقيون الموقف العربي إزاء الإرهاب في العراق والخلط الواضح في التسميات بين المقاومة والإرهاب. يقول طالب مراد:
يوميا في مقابلات مع الناس اعتبارا في الشارع وكل رجال العراق، أقدر أكيد لك أنه 90% منهم يلومون العالم العربي لعدم وقفها مع العراق ضد الإرهابيين، الناس البسطاء. إذن ليش الجو خلق؟ الجو خلق لأن هذول يشوفوا المحطات العربية الأخرى اللي ما عنده شغل هي تخريب الوطن العربي والدول العربية، مو بس العراق، فهذول ماشيين. وحتى الصحافة، يعني من تقرأ الصحافة أي صحيفة عربية تلقى موقف كويس، بعدين من هناك فيها إن واحد طالع يخلط بين الإرهاب وما يسووه مقاومة. ما يحدث عندنا قتل الأطفال مدارس ونساء وكل هذه يسموها المقاومة، وبعدين مددوها القاموس بتاعهم حسنوه، حاليا يسموها المقاومة الشريفة والمقاومة الغير الشريفة. من وين طلعوا هالمصطلحات هذه؟
للعراقيين مطالب من القمة العربية الاستثنائية التي يجري التشاور لتحديد موعد جديد لعقدها، ويحدد الدكتور طالب مراد هذه المطالب فيما يلي:
القمة لازم تفكك وتطلع بوضوح واضح جدا خط انه هالإرهاب هذه تماما يضعوه على الأقل يوصفوه بالإرهاب ويسجنوه شجن من دون أي خلاف، وبعدين الدول بتاعتهم على الأقل في الميديا اللي تحت الدولة تحت سيطرة الدولة، يعني احنا فيه يقول لك بعض الصحافة اللي ما نزلوا صحافة معارضة، بس اللي في سيطرة الدولة على الأقل يغيروا النهج بتاعهم.
كما يؤكد الممثل الإقليمي للفاو في القاهرة وأحد قيادات الجالية العراقية في مصر، المطلوب من القمة العربية من وجهة نظر العراقيين تغيير النهج العربي الإعلامي والسياسي في التعامل مع ملف الإرهاب في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
بكل المحبة والشوق نلتقيكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، والتي نستضيف فيها مطربة عراقية شابة تقيم في السويد. أوقاتا طيبة أتمناها لكم، وأهلا ومرحبا بكم. أعزائي، ساحة الغناء العراقية عرفت أصوات نسائية عذبة تركت بصماتها الواضحة على تاريخ الأغنية العراقية، وقد ظهرت أصوات شجية بألوان غنائية متعددة، لكن الأصوات النسائية هذه تكاد تنحصر بعدد لا يزيد على أصابع اليد الواحدة. منهن من اهتممن بالغناء الريفي، ومنهن من خاضت الأغنية البغدادية الخفيفة، ومنهن أيضا من غنينا المقام العراقي كصديقة الملاية وسليمة مراد وزهور حسين وعفيفة اسكندر وسيدة المقام العراقي الفنانة فريدة محمد علي. ضيفتنا لهذا اليوم مطربة عراقية شابة قضت أكثر من 20 عاما في بلاد المهجر، لكنها كانت تسمع باستمرار عن العراق، وهي تقيم حاليا مع عائلتها في دولة السويد. ضيفتنا عشقة الغناء منذ الصغر، وكانت تردد باستمرار الأغاني العراقية القديمة التي كان الأهل يفضلونها على سماع الأغاني الجديدة، فتأثرت بالغناء القديم وأحبت، وصارت تؤديه بطريقة جميلة، مما دفع الأصدقاء والأهل إلى تشجيعها على خوض تجربة الغناء في الحفلات العائلية والحفلات التي تقيمها الجالية العراقية في السويد. اليوم نستضيف المطربة شروق التي أحبها الجمهور العراقي وهي بعيدة عنه. عن تشجيع الأهل والعائلة لها تقول الفنانة شروق:
أهلي والحوالية كلهم عشان يحسون أنه عندي صوت خاص جميل، يقولون ببحة خاصة من أنا وطفلة، وأغني صح، كانت يعني قصدي مو طبقات تكون دائما صح، وما أقدر ما أطلع عنها وعن الرتم. ما أنكر أنه أنا أحب أنشهر لحتى أحس صوتي إذا هو حلو، مثل ما الناس تقول دائما والجمهور والفنانين، فأحب يطلع للناس بشكل عام، أحب الناس تسمعه. أغني بإحساس، أحس بالأغنية الله أقدر أغنيها.
ضيوفك ضيوفي في صحوتي والنار،
أما عن المطربين العراقيين الذين كانت تسمع لهم باستمرار فتقول الفنانة شروق شفت أسمع هواي للأغاني التراثية القديمة العراقية الجائز لأنه أهلي هواي يسمعون هالأغاني التراثية فأنا ظليت أسمعها دائما دائما حفظت هواي من عدها وشفت أغني هواي من عدها وما زلت أغني من عدها هواي أغاني للفنان الكبير حسين نعمة ممكن فنان رضا علي ممكن لفؤاد سالم يعني لسعد الحلي استطاعت أن تؤسس فرقة غنائية مع عدد من الشابات العراقيات لإعادة التراث العراقي عن بداية تأسيس فرقة الأصيل تقول المطربة شروق
هي بدينا أكو خالة مريمة هنا مرة عراقية فنانة اللي هي تصير خالها الفنان حسين نعمة هي إنسانة موهوبة وفنانة يعني تحس بالأغاني وصوتها حلو طرحت علينا أنه نأسس فرقة غنائية فشاركت بها أنا وأختي وفنانة شابة اسمها يسرى الله يذكر بالخير وهي خالة مريمة وقلنا نبدي نغني أغاني التراثية القديمة ومرات بأسلوب جديد ندمج بعض الأغاني ونغني أغاني وطنية وبعض الأحيان سياسية اللي الناس كلش حبت من عندنا هذا النمط خاص التراثي بحيث قاموا يدعونا بعدة محافظات الموجودة بالسويد المعروفة يعني مثل ستوكهولم مثل يوتبوري مالمو لوند هلسنبوري لفينا بهواي أماكن حتى بالدنمارك رحنا كانت فرقة ناجحة جدا جدا من قبل الجمهور يعني دائما يدعينا يقول أنتوا شيء خاص لكم نمط خاص وصوتنا متناسق احنا الأربعة سوية
ماريدا ماريدا الغلوي وعيونا سود سود محبوبي ماريدا ماريدا الغلوي وعيونا سود سود محبوبي أحز
رغم أنها كانت سعيدة بالعمل مع فرقة الأصيل إلا أنها أحبت أن تؤسس لنفسها فرقة خاصة وقد نجحت في تشكيل فرقة الأنغام التي شاركت في العديد من الحفلات الغنائية
أنا حتى أثناء ما كنا إحنا نغني الفرقة فرقة الأصيل يعني إحنا البنات الأربعة كان يعجبني أغني أغاني خاصة يعني خارج هالنمط اللي هو بس التراثي أو الوطني فحسيت أنه أريد لأنه قادرة على أن أغني أغاني أخرى اللي هي العراقية العادية والأغاني العربية بشكل عام فبدأت أغني لوحدي وصار عندنا فرقة اللي اسمها فرقة الأنغام اللي ما زال اسمها فرقة الأنغام وقمت أغني أغاني عادية لوحدي يعني مو بس تراثيات
وعيونا سود سود محبوبي
صعوبات الغربة كثيرة لكنها تصبح أكثر وأكبر على الفنان العراقي وخاصة على المطربين الفنانة شروق تقول عن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها كمطربة في بلاد المهجر
صعوبة الوصول إلى الشعراء والملحنين العرب بشكل عام مو بس العراقيين لأن احنا بلد مو عربي فالموجودين جدا قلال اللي هم الملحنين والشعراء والموزعين فهذا الشيء أنا وايد أعاني من عنده مرات أكو بعض الملحنين يعطوني كم لحن بس ما أحس بيه يعني ما أشعر بيه لحتى أقدر أنا أأديه هو مو سيء بس أنا اللي ما قادر أأديه لازم أشعر بالشيء أحس بيه المناسب إلي والصوتي والنمط غنائي لحتى أقدر أقدمه هاي من ناحية من ناحية أخرى بحس يعني إحنا قلال همات يعني الجاليات مو جدا كبيرة مو مثل إذا أرد قانون ببلدان عربية أروح لها بالملايين ممكن يكون جمهوري بس هنا بالمئات وهكذا مرات نلاقي صعوبات لأنه الحالة المادية عند الناس اللي يطلبونها الظاهر هي سيئة بالسويد قلة الحفلات يمكن الجو هو أصلا شوي ببرود نوعا من البرود الفني هنا بالسويد أحس يعني مو الحفلات قليلة نشاطات هي قليلة جدا الناس يمكن تعبانة من الأوضاع اللي دا تصيب بلدنا حاليا ما لهم خلق يمكن يروحون حفلات هواية الإنسان هنا بالسويد يطلع من الصبح ويرجع العصر من الدوام، يكون حتى خاصة بالشتاء الدنيا ظلمة، يكون تعبان، عنده عائلته، عنده بيته، يروح يجيب أولاده من الروضة ومن المدارس، فينشغل.
أنا وحدي وانت بالغربة وحيد، عندي صورة صاحب الصورة بعيد. أنا وحدي وانت بالغربة وحيد، عندي صورة صاحب الصورة بعيد.
شاركت المطربة شروق في أغلب الحفلات والأمسيات الغنائية التي تقيمها الجالية العراقية والعربية في السويد، كما شاركت في حفلات وأمسيات عراقية خارج السويد.
أنا هواي شاركت بحفلات اللي هي عبر الجمعيات، نقدر نقول أكثرها بالبداية جمعيات تكون سويدية أو عربية، ممكن هي مو بس عربية، عربية وأجنبية مثل ما قلت، ممكن تكون إيرانية، تكون أفغانية، تكون سويدية، عراقية، لبنانية، شامية، يعني يدعون الحفلات. بديت من هذا الشيء أنطلق وياهم، يعني إن هم يسوون حفلة ويدعونا إلها ونحن نحييها يعني. وشاركت بعدين بحفلات خاصة، إذا واحد عنده يكون حفلة رأس السنة أو حفلات خاصة بأعياد معينة، أعياد الآشوريين أو أعياد عيد الأكراد وهكذا، قاموا يدعونا وأنا أحيا حفلات. خارج السويد جتنا كذا دعوة بالدنمارك، عدة مناطق بالدنمارك وبروما بإيطاليا دعوني، وشان حفلة بقاعة ويا المطرب أحمد عدوية من مصر. أنا أحيت شان حفلات العيد، هي 4 أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، ووراها كانت حفلات رأس السنة صارت رأسا اللي هو أحياها الفنان أحمد عدوية.
ترى الفنانة شروق أنه من المهم للمطرب أن يدرس الموسيقى ويثقف نفسه باستمرار ليواكب التطور والتغييرات الموسيقية.
هو أنا كنت كلش حابة أدرس الموسيقى الشرقية، نقدر نقول بالمعهد العالي للموسيقى الشرقية اللي ممكن يكون بأي دولة عربية، بمصر أو بالعراق أو بسوريا أو بتونس، بس للأسف ما صح لي فرصة أنزل لدولة عربية وأدرس هناك، لأنه عمود لا أبتعد أنا هم عن أهلي وأتغرب، إحنا كفي بغربة. بس بالسويد دخلت نقدر نقول كورش موسيقى لمدة سنة، ودرست بي الموسيقى الأوروبية العامة بشكل عام، نوتات وتاريخ الموسيقى الأجنبية كلها بشكل عام، حتى أنا أعرف يعني واحد مني يكون عنده موهبة لازم يسقلها ويكملها بالدراسة وبالثقافة الموسيقية، يعني يقرأ عن الموسيقى أكثر، يتعلم حتى طريقة التسجيل بالاستوديو شلون تكون.
لكن عندي قلب واحد، لكن عندي قلب واحد، ليحبك لا 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 لا
عن زيارتها للعراق بعد غربة طويلة دامت 15 عاما تقول المطربة شروق:
أنا رحت للعراق طبعا بعد زيارة 25 سنة، ما كنت شايفة بلدي ولا أهلنا، فشي غريب يعني، فالشعور خاص حنين، شلون أقدر أقول، أكيد أكيد يعني حيكون إلى نمط خاص وطعم خاص الغناء قدام جمهور عراقي كبير، لأن أنا من أغني بلهجتي خاصة العراقية، يعني أكيد أغني أغاني عربية أخرى وأجنبية أخرى، بس من أغني بالعراقي أشعر أكثر بها، لأن هاي لغتي، هاي لهجتي، هاي اللي تربيت عليها، ومثل ما قلت بالأول سماعي للأغاني التراثية اللي هو اللي يخلي دائما يجذبني حنين خاص للعراق دائما، لأن أنا غنيت جدا هو للعراق، مو بس البغداد اللي أنا من عدها، وإنما للعراق بشكل عام.
بغداد يا نغمة مغرى في شفتي قبل الفصول ويبقى عطرها أبدا. بغداد يا
المطربة شروق لها مشاريع عديدة وتحضر لكاسيت جديد، كما تقوم حاليا بإخراج فيديو كليب لإحدى أغانيها.
حاليا أنا بصدد أعد كم أغنية لألبوم الجديد اللي أحضر به، اللي هي إحنا خلصنا أغنية من ألحان وكلمات وتوزيع الأستاذ محمد أمين عزت، تحياتي إله، هو بالعراق حاليا قائد السيمفونية العراقية، وبعنوان هي نظرة أغنية. والثاني وعندي كم أغنية مع الملحن الكبير ناصر الحربي المقيم حاليا بالدنمارك، ومثل ما قلنا أغنية للفنان الكبير سعد الحلي ليلة ويوم بتوزيع جديد، وعدة أغاني تراثية إن شاء الله راح تنزل بالألبوم. فرصة أنتظرها مثل ما قلنا هنا بالمهجر مو بسهولة أنه واحد يحصل على الفنانين اللي هم المخرجين ومنتجين وموزعين، فإن شاء الله حتكون لي فرصة التعاون مع الأستاذ الكبير فارس خليل شوقي المقيم بأمستردام بهولندا إن شاء الله لإخراج الأغنية. أتمنى العمر يمد بي ويمد بيهم جميعا، لأنه يوميا إحنا ندعي لهم أنه الله يحفظهم من هالمشاكل اللي تصير بالعراق والوضع القلق والإرهاب اللي دي يمرون هم بي، الله يساعدهم. بس أقولهم انتظروني، أنا لازم أجي للعراق مرة ثانية.
رغم أنها قضت معظم سنوات حياتها في بلاد المهجر ومنها مرحلة الصبا والشباب، إلا أنها لا تزال تشعر بالغربة وتشتاق لرؤية العراق وتتمنى أن يأتي اليوم الذي تغني فيه أمام جمهورها في بغداد بين أحضان الأهل.
الوحدة والواحد ما يحس بالاطمئنان دائما، يحس أنه إيش قد ما يكون حواليها ناس وعالم أكيد بلده ما تتعوض، لأن كل أهلنا وأقاربنا للأسف كلهم بالعراق، إحنا تقريبا الوحيدين اللي عايشين بالغربة. أنا ما شايفة بلدي من عمري 4 سنين غير هي هاي الزيارة الأخيرة، وللأسف بس شهر واحد فما لحقت أشوف كل شيء، كان عراق مدمر. طبعا العراق كلمة هي عاشت وياي من أول موعيت على الدنيا، حتى لو أنا بالمهجر أسمع من أهلي ومن أصدقائنا اللي حوالينا العراق هيش، بغداد هيش، يعني دائما أسمع بهالشيء، أسمع أغاني عنه وأغني إلى هالبلد اللي طالما تمنيت وأحلم إنه أنا أشوفه، والحمد لله قدرت إن أشوف هالبلد.
كانت هذه المطربة العراقية شروق التي تقيم حاليا في السويد، وقد حدثتنا عن حبها الكبير للأغنية العراقية وعن أعمالها الفنية ومشاريعها الجديدة وحلمها الكبير في العودة إلى العراق والغناء أمام جمهور عراقي طالما سمعها وأحبها من خلال أغانيها الجميلة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم كل الحب والتقدير من سمير علي منجي، وأجمل التحايا وأرقها من مخرج هذه الحلقة ديار بامرلي.
بالصبح للمذياع تعنى واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بقى.